أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الداخلة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي وفقني والمستغلين للعلم والعمل الصالح لحق محمد وآله الميامين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى استشهاد رسول الإنسانية محمد صلى الله عليه وآله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطيه الدرجة والوسيلة والمقام المحمود بحيث يكون مبتهجا يوم القيامة وأشرف الخلائق ولا يعلو عليه عالي، بحيث تصل شفاعته إلى كل المذنبين وإلى كل المسلمين، يشملنا عفوه وتشملنا شفاعته بحق محمد وآله الميامين. وأنتم تعلمون أن الإنسان عندما يمتدح فهو محتاج إلى المدح ويبتهج بالمدح ويريد أن يمتدح. أما الذي يمتدحه رب العزة سبحانه وتعالى فلا يحتاج إلى مدح المادحين، وكيف يستطيع الناس أن يمتدحوه؟ فعندما وصفه الله سبحانه وتعالى بصفاته بالمؤمنين رؤوف رحيم، ووصفه بالرؤوف ووصفه بالرحيم ووصفه إنك لعلى خلق عظيم، فالباري جبار السماوات والأرض، عندما يصف الإنسان بأنه على خلق عظيم، ماذا يفعل الإنسان أداء ذلك الوصف العالي من ذلك الواصف الذي هو واجب الوجود سبحانه وتعالى؟ وعليه علينا أن نتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله التي هي أخلاق الله سبحانه وتعالى، وأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتأسى به، وهو وأهل البيت من نور واحد. فعلينا أن نتكل إلى الأوامر والنواهي التي أمر ونهى بها صلى الله عليه وآله، وليس لنا أن نعمل عقولنا في شيء، بل علينا إما أن نجتهد ونحصل على تلك الرتبة العالية باستحقاق أو نقلد. فإذا قلدنا نأتي إلى الرسالة العملية لمرجع التقليد، فنقرأ الصفحات الأولى فيها فنجد أن مرجع التقليد يذكر الصغائر والكبائر، فنجتنب عن الكبائر ولا نفعل الصغائر ولا نصر عليها. فإذا تبنا واستغفرنا في تلك اللحظة نأتي إلى باب العبادات والمعاملات، فنجعل عباداتنا موافقة لمرجع التقليد الذي قلنا، ونجعل المعاملات موافقة لمرجع التقليد الذي قلنا. فإذا استحدث شيء فأنا وقدمنا استفتاء، واضح إن شاء الله. فإذا طبقنا ذلك تطبيقا صحيحا من مرجع التقليد، جعلنا هذه الأعمال من عبادات المعاملات قلادة في رقبته، وهذا هو التقليد، فيكون هو المسؤول عنها يوم القيامة، واضح إن شاء الله. ولكن بقي عندنا شيء أن نضع القلادة في المحل الصحيح، ولا يجوز أن نضعها في رقبة إنسان لا يسأل عن أعمالنا، بل هو يسأل عن عمله. فإذا وضعت القلادة في المكان غير الصحيح لا يكون ذلك معذرا إلي يوم القيامة، فأعاقب على كل أفعالي بما فيها وضع أعمال عباداتي ومعاملاتي في الرقبة غير الصحيحة، واضح إن شاء الله. فعلينا أن نضع هذه في الرقبة الصحيحة المبرئة للذمة، وتنتهي وظيفتنا أمام الله سبحانه وتعالى. ولعل قائل يقول نينا نعرف هذه صحيحة أو صحيحة. كل العلماء ولا خلاف فيما بينهم أثبتوا بأن الركبة المجزية المبرئة للذمة التي تثبت بشهادة أهل الخبرة العلوم، وإذا حصل تعارض ما بين الشهادات نلتزم الله يحفظنا نلتزم بالذي يشير إليه الشراع المفيد للحكم. جزاك الله خير يا عم عبد الله الغاب الله الذي يشير إليه الشراع المفيد للحكم ونلتزم واضح إن شاء الله. إذا الحياة في الأيام الآتية بعونه تعالى أن نرتقي إلى الدرجة الصحيحة وهي موالاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عباداته وفي معاملاته والتخلق بأخلاقه. لا أريد أن أطيع عليكم، فهو صلى الله عليه وآله أشرف من كلنا، والتأسي بأي إمام من أئمة أهل البيت يعتبر تأسي به صلى الله عليه وآله. وقمنا إلى المقدمة الثالثة وهي فيما يسجد عليه وفيما يسجد عليه. قال لا يجوز السجود على ما ليس بأرض، ما ليس بأرض. هذا الحكم مأخوذ من روايات مشهورة وردت عن أهل بيت الحكمة، نتشرف بذكر بعضها حتى تكون يعني دليلا ونورا نهتدي به. يقول هذه الرواية عن الصادق عليه السلام، اكتبوها من باب التشرف اذا عندكم موجوده موجوده، واذا ما موجوده خلينا نشرف كتابتها، لان كلام اهل البيت سلام الله عليه يختلف عن كلام غيره، وعندما ينقل بالفاظه وحروفه له وقع غير الوقع الذي عندما ينقل بمضمونه. وهذا الامر لعلكم يعني تلمسونه في الكثير الكثير من الأمور الأخلاقية عندما تقرؤون الرواية بنفسها تختلف. وهذا الأمر نحن عهدناه وطبقناه في باب الطهارة وفي باب الوضوء وفي الأبواب التي تلت، وتوقفنا عنه في باب الاستحاضة وباب غسل الميت وغير ذلك قليلا. يقول الإمام سلام الله عليه، يقول السجود لا يجوز إلا على الأرض أو على ما أنبتت، إلا ما أكل ما أكل أو لبس. هذا الراوي يقول فقلت له جعلت فداء، ما العلة في ذلك؟ قال عليه السلام لأن السجود خضوع لله عز وجل، فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل ويلبس، لأن هذا الكلام كل الإمام سلام الله عليه، لأن أبناء الدنيا فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل ويلبس، لأن أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون، والساجد في سجوده في عبادة الله عز وجل، يعني والساجد في سجوده في عبادة الله عز وجل، فلا ينبغي أن يضع جبهته جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها. وقد هذا نص رواية يأتي أساس هذا المبحث. هذا المبحث فيما يسجد عليه، ومن ظاهر هذه الرواية أن الذي يسجد عليه هو الأرض رقم واحد، ورقم اثنين النباء يستثنى من ذلك. النباء والملبوس واضح إن شاء الله. هذه الجهة الأولى سوف نأتي إن شاء الله في الدقائق القادمة نفصل فيها. أما الجهة الثانية التي كشفتها هذه الرواية أن السجود مظهر من مظاهر الخضوع لله سبحانه وتعالى. واضح إن شاء الله، مظهر من مظاهر الخضوع. لاحظ عند الإنسان يقول مثل هذه التعابير العربية، يمرر أنفه في التراب، فتمرير الأنف بالتراب هو أقصى درجات الإهانة والذل من الغير. واضح إن شاء الله. وعندما يطأطئ الإنسان رأسه يكون في ذلك ذل ومهانة. واضح إن شاء الله. لذلك يقول الأنوف الشم، الأنوف الشم يعني رافع أنفه إلى الأعلى بحيث يعني لا يفهم. فلذلك صار الركوع فيه الخضوع، وصار السجود فيه الخضوع. لذلك هذه الحالة، نحن يكون قد يكون بعض الناس لا يستشعر هذا الأمر لأنه ليس بحاجة، هو يحاكي كما أن الإنسان مثلا قد يكون آني مثلا عندما أتحرك بحركة بسيطة تشبه حركة الرياضي، ولكني لست برياضي، أحاكي حركة الرياضي، لكن عضلاتي ليست عضلات رياضي، تنفسي ليس تنفس رياضي، عدد دقات قلبي وتوسع قلبي ليس رياضي، الله إن شاء الله. فلعلنا مثلا نشاكل ونحاكي صورة السجود، ولكن ليس هناك سجود. كيف تستشعر السجود؟ خذ مثالا على ذلك. عندما يأتي إنسان ظالم، قد يكون هذا الظالم وفتنه مثلا صدام عليه لعام لله سبحانه وتعالى، هذا صدام هذا طاغية قرن العشرين ما هي مضيحة. عندما يأتي صدام أحد أزلامه ويقول لك أنت يا محمد يا طلبة هذا رضوان الحديث قد القدمي، شنو يعني معاناة النفسية والألم النفسي وإلى تفكر. بعد ذلك ضع النجاسة في فمه، شنو الإهانة، مرة بنا استحوال. إحنا مثلا نشوف واحد يهينك ويقوم العرق يتصفق ويصير بمقام لا تحسب عليه بمقامه، فكيف إذا أمرك بأن تنزف النجاسات في ضرك من النجاسات على شرط أن تكون معلما بإيمانك؟ هاي فرار واني تجرب واني شو هذه طب. مثال آخر، عندما تأتي أنت صاحب النفس الأبية وتطلب بالكلام أقرضني مبلغا من المال، قال ليس عندي، أرجو ليس عندي، أتوسل إليه، أكو واحد لو طمع يساعدني أن أتوسل له، لما أتوسل يعني مر على لسانه، ما مر على لسانه. أحيانا قد يكون هناك يعني يوهم التوسل، لكن بالتلفظ أتوسل إليه ماكو، تقبل يده تقدر قدمه من اجل مال، تركع له تسجد له من اجل مال او يحفظ. هذه قمه الخضوع وقمه الخشوع، واضح؟ لكن هذا الخضوع والخشوع عندما يكون لغير الله سبحانه وتعالى يسمى خنوع وسلة، ولا يسمى خضوعا وخشوعا. واضح ان شاء الله؟ فعندما يقف الانسان بين يدي الله سبحانه وتعالى متمسما بتلك الكلمات ومستحضرا لكل ما يمكن ان يستحضره عند تلخص الكلمات، ويقول الحمد لله رب العالمين، ويستحضر النعم التي انعمها الله سبحانه وتعالى عليها، مالك يوم الدين مثلا، ويقر بذلك اليوم الاخر وما يجري فيه وغير ذلك، اهدنا الصراط المستقيم، وهكذا. عندما يبدا بهذه الامور وهذه الامور تتداعى المعاني الهائلة، وكل إنسان يختلف مع ما يختزنه من معاني، بشرط أن يكون متوجها إلى ما يتلقى به. فعندما تتداعى هذه المعاني ويصل إلى درجة الغفران، ويطلب من الله سبحانه وتعالى أن يجعله من غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ويأمل من الله سبحانه وتعالى أن تحققت له هذه الأمنية، بعد ذلك يأتي بمرحلة قراءة السورة الثانية والحكم التوحيد مثلا، فيجد نفسه مضطرا إلى أن يخضع لله سبحانه وتعالى لعظمته، لهيبته، لعفوه، لحلمه، لطول أناته، فيركع ويسبحه فيقول سبحان ربي العظيم وبحمده. وبعد ذلك في هذا التسبيح يصل إلى درجة وكأن هذه الحالة لا ترقى لله سبحانه وتعالى ولا تليق بشأنه، فينتصر. فإذا نزل من هذه الحالة ليس في ذلك مثلا تعظيم لله، بل ينتصر. فإذا انتصر يتحقق معنى خر ساجدا، إذا من الركوع ينزل مسافة قصيرة خر ساجدا، فعندما يخر ساجدا يتذلل الله سبحانه وتعالى ويمرغ جبهته ويمرغ أنفه في التراب تعظيما لله سبحانه وتعالى. فإذا كان العبد بهذه الأمور وبهذه المقدمات وطاقته حلال، يأتي الحديث الآخر، أقرب ما يكون العبد إلى ربه متى؟ حال سجوده. حتى جاء في القرآن الأمور التي يستغفرون بها وإدبار السجود، فهذه حالة خضوع لله سبحانه وتعالى. واضح ان شاء الله؟ فهذا تحليل الامام سلام الله عليه، يقول الناس عبيد الدنيا، الناس عبيد الدنيا، ولو فتكت في الدنيا لوجدت ان الدنيا ماذا تكون؟ اموال وشهوات. والاموال ما الغرض من الاموال؟ حتى تلبس وحتى تأخذ. فيقول سلام الله عليه، فيكون الكثير من الناس يعبدون الأهل يعني المأخوذ، ويعبدون الملبوس يعني ويعبدون المال، أفمن اتخذ إلهه هو. فيقول هذا منافل للخضوع، أن يضع الإنسان ويذل نفسه لمعبود الدنيا. هذا الجانب الآخر اللي قلنا ذكر هذا المناسبة وما نتطرق أكثر لأنه مذكور في محله. أما الجانب الأول وهو الأرض وما عندك، فهنا نستكشف منها أمور. الأمر الأول تعبير الأرض، تعبير الأرض، وهذا يرسم ضابطا للفقيه، ضابطة للمكلف في الأمور التي يجوز أن يسجد عليها. كل ما صدق عليه اسم الأرض عرفا يجوز أن يسجد عليه. واضح إن شاء الله؟ وهذا البحث لا نحتاج أن ندرس فيه أكثر، لأننا خصصناه في باب التيمم، كيف يتيمم بكل ما يطلق عليه الأمر. واضح إن شاء الله. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن بعد غير المأكول وغير المذكور. المراد من المأكول المأكول عفوا. لعله بعض النباتات مأكولة في بلاد غير مأكولة في بلاد واضح إن شاء الله. فعندما يكون أكل ذلك النبات في هذا البلد معهودا لا يجوز السجود على الميزان. واضح إن شاء الله. لعله الإخوان الباكستانيين الموجودين هنا أكل نباتات عندهم بالباكستان أفضل ما يأكلوها. ما أدري خطرت بيني ما أدري واحد طلب قال الخس ما يأكلون الخس هناك نهائيا يعني ما في شيء اسمه خس هنا احنا بالعراق نقل فلعلوا على هذا المناطق ناس كثير يسجدون على الخس لو بعد يقول بالعراق يسجدون. المهم بعض النباتات مأكولة في بلاد غير مأكولة في بلاد. فالمأكول المأكول عرفا وليس السلام في مطلق المأكول حتى ولو أكله شخص في مكان ما أو مجموعة من الناس. واضح إن شاء الله. الرواية الثانية اللي نذكرها حتى تفيدنا ميزة ثانية لا ما قد يعني استفادة مضمونة حتى في السريعة. إذا هذا السجود على الأرض السجود على الأرض أفضله السجود على التربة الحسينية. هذا الإمام الصادق سلام الله عليه كان يتخي تربة وكارت مصر ويخاف عنده الخريطة يعني الشيخ الذي صراف إذا أراد الصلاة فرجها وسجد عليها ويقول سلام الله عليه السجود على التربة يعني تربة الحسين تقرق الحجر. واضح إن شاء الله. التربة الحسينية فضائل السجود عليها المعاني التي تؤشر إليها روح الحسين وقضية الحسين مصنفة الكتب ومؤلفة في هذا المجال بما لا يحتاج إلى زيادة كلام. خلنا نقرأ شوية عبارات. قال لا يجوز السجود على ما ليس بأرض كالجلود ليس بأرض والصوف ليس بأرض هذا الصوف مذكور صريح واحد والشعر والوضع ولا على ما هو من الأرض هو أصلا من الأرض لكن لا يصبح عليه اسم الأرض يعني خارج منه. يقول إذا كان معدنا كالملح والعقيق والذهب والفضة والقير هذا يعني الذهب تقريبا مالي بكار هذا القير مصر الوارد وضح. يسأل الإمام الصادق صلى الله عليه وسلم الإمام الرضا عليه السلام أحد الأصحاب سأل الإمام الرضا صلى الله عليه وسلم يجوز السجود على الذهب على القير إلا عند الأرض ولا على ما ينبت من الأرض إذا كان مأكولا بالعادة يعني يكون معتادا في ذلك البلد أكله كالخبز والفواكه دور انتقل من غير المأكول وغير الملبوس وفي القطن والكتان روايتان أشهرهما المنع أشهرهما المنع. هذه الروايتين روايات صريحة رواية يعني يسأل هذا السائل أكون في مكان وليس عندي مثلا من الحرائق يعني الجو حار وقائر فقال بكتاني بكتاني جاهز. روايات اخرى تقول الكرسف كنت اتخذناه معناه القط في مذهب الاستحاضة عندما يفصل ما بين دم الحيض ودم العذرة تذكروا هذا المفرد هنا أخذنا واضح إن شاء الله. بينما القول الآخر من العلماء الذي هو عليه الأكثر يقول الكتان والقطن هو من الملبوس ولا يطلق عليه اسم لا يطلق عليه اسم الأرض فليس بأرض فبقى عندنا شقافة وهو نبات يقول هو من الملبوس فأين إذن لا يمكن أن نسجد عليه. يقول روايتان أشهرهما المنع ولا يجوز السجود على الواحد لا يجوز السجود على الواحد لماذا؟ لا يصلح عليه أنه حرب لأنه قد اختلط التراب بالماء فسمي وحلا. خلي سيدنا يشرفنا برواية سيدنا على هذا المقام. يقول رواية عمار عن الصادق عليه السلام أنه سأله صيغة سأله عن حد الطين الذي لا يسجد عليه قبل لا نكمل فهمنا الطين يسجد عليه وسؤال عنه احنا اصدقاء ما هو مقدار الطين الذي لا يسجد عليه وكأن الطين لا يسجد عليه شنو امر مفروض منه شو المثل حد الطين الذي لا يوجد عليه ما هو؟ فقال عليه السلام هذا قول الإمام الصادق عليه السلام يقول إذا غرقت الجبهة ولم تثبت على الأرض هذا هو حد تعبير الإمام سلام الله عليه يقول إذا غرقت الجبهة ولم تثبت على الأرض أرض لم تثبت على الأرض إذن هذا ليس بأرض. والقرينة الأولى ما هو حد الطين الذي لا يجوز السجود عليه إذن الطين والوحل لا يجوز السجود
عليه
معلقين عليه يقول فإن اضطر المكلف ليس عنده وحل ليس عنده العضوة فقط عنده طين يقول أومن هنا خلاف عنده يقول هذا المضطر الذي ليس عنده إلا طين أو ما في أي شيء أو ما في ركوعه أو ما في سجوده واضح سلام قرينة المقام نفس علينا على السجود إذن في الركوع يرحم يوم إلى السجود جلس. السجود كما أنتم تعرفون يحتاج إلى جلوس يجلس الإنسان المكلف ثم يسجد فهنا عندما يكون عنده المزوج الاضطراري لعدم السجود فهل أن هذا المسوغ رافع لوجوب الجلوس؟ تلاحظ السجود واجب ومقدمة السجود شنو هي؟ فيرفع لوجوب الجلوس واضح؟ يعني شنو الفرق؟ يركع سبحان ربي العظيم وبحمده الله أكبر هو صادم يوم مثل السجود سبحان ربي الأعلى وبحمده لولا يجلس ويوم للسجود فكرة واحدة مرة يجلس على الأرض ويوم برأسه للسجود واضح إن شاء الله. القول الأول قال بسقوط السجود يسقط وجوب الجلوس. فعلم يغلق هذا المرجع قال إمام واضح إن شاء الله. القول الثاني قال لا حتى لو سقط فرض السجود يجب عليه الإمام من الجلوس ولا يسقط الجلوس. ما هو دليلك؟ يقول لا يسقط الميسور بمن؟ بالمحسور. ولا وما لا يدرك كله لا يدرك كله. وإن شاء الله يقول ولا يجوز السجود على الوحل فإن اضطر أومأ. هذا تفصيل بأومأ جيد. ويجوز السجود على القرطاس. ويجوز السجود على القرطاس هذا إذا أريد شوية نفصل بها. القرطاس ما هو؟ ما يكتب عليه واضح شوية شوية تقول لي هذا نفس يعني علم دقيق تفصيلات العقائد هذا الشيء قوي ضخم. في ذلك الزمن أجاز أئمة أهل البيت سلام الله عليهم السجود على القرطاس حتى أن بعضهم قد روى أن الإمام الصادق سلام الله عليه كان في المحنه يصلي على القرطاس يصلي طارا وأخرى لا يصلي يصلي طارا وأخرى لا يصلي واضح. لكن المشكلة ما القرطاس في ذلك الزمان كان يسمع من جلود ومن نباتات ومن نفاحيل المهم كان يسمع من ماذا وفي القلم في ذلك الزمان يكتب بالقلم لو ما يكتب. لكن القلم شو عند السومريين عظمة وحد عند المصريين هاي الكتابة الهيروغي شو يسموها هيروغيفية قصر هاي من كتابة السلامة نصر قصبة قصبة يسموها قلم. جاءت الريشة أعطني دواء وقلم فصارت الريشة قلم. المهم صارت عود الفحم يسمى قلم إلى أن هذا الفحم صار الغرافات والغرافات صار غلف والخشب صار قلم الرصاص يسمونه قلم قلم الحبر يسمونه قلم قلم الجاف يسمونه قلم قلم الماجيك يسمونه قلم هو وأطلاق القلم عليه وضع. عندما يكون القلم بهكذا وين ينتقل السلام لمن؟ إلى القرطاس الذي نكتب به القلم. وهنا عندما أجاز الإمام وأئمة أهل البيت السجود على القرطاس فهل يعني كان ذلك الجواز لكل ما يصدق عليه القرطاس؟ واضح؟ كلامي واضح أم واضح؟ كل ما يصدق عليه القرطاس حتى الورقة في هذا الزمان على الورقة ما يصدق في ذلك الزمان وضع. فكلام الإمام مطلق من هذه الجهة أو لا هناك خصوصية للقرطاس المستعمل في ذاك الزمان باعتبار أن أصل ذلك القرطاس من نبات غير مأكول كالإبريق مثلا. واضح إن شاء الله. من نبات غير مأكول وغير ملموس. واضح إن شاء الله. يعني الفكرة لا. يعني جواب الوجود على الغرقان لأنه غرقان لو لأن الغرقان في ذلك الزمان أصله نبات غير مأكول وغير ملموس. واضح إن شاء الله. أكو فرق بين بناء النوم إذا كان باعتبار أن أصله كذا فنفس هذا ملموس لو غير مأكول ماكش ندري. واضحة. يعني عندنا الآن هذا الأمور هذه البلاستيكية هذا النايلون يتفون عليه وغيره هذا أصلا نبات لو مواصناعية مواصناعية. واضحة إن شاء الله. فهذه حتى من تقراها بالرسالة العملية شوف مرجع قبلي نختار جنب هذا التشكيل يعد أدلة المهم. يقول ويكره إذا كان فيه هذا القرطاس كتاب ولا يسجد على شيء ولا يسجد على شيء من بدنه فإن منعه الحار منعه الكفر من مردد بين هذا وهذا فإن منعه منعه الحار عن السجود على الأرض سجد على ثوبه وإن لم يتمكن من السجود على ثوبه فعلى كفه. هذه التفصيلات من المحقق هذه التفصيلات من الإمام سلام الله عليه. خلينا نكتب هذه الرواية تكشف لنا عن هذه التفصيلات. يقول عن أبي بصير عن الباقر عليه السلام وبصير عفونه مو هذا بعد جبل جبل كان هذا كان لا لا يعني قال عنه انه كان لا يستحي. ففي يوم من الايام شلون هاي مال يقنع ان قلبي كذا من هذا القبيل يقال الله العالم يقول قال الامام سلام الله عليه انت جدك كذا واهلك كذا وانت الامام المحسوب عن صاحب الكرامات رد الي بصري لا يوضح وقسم العزم الذي يرجع البسنين هذا بشاف البصر شاف الإمام دور رؤية بصرية مو رؤية بس بالبصيرة شاف الإمام شاف فلان شاف فلان يعني سرور سرور عظيم لكن المشكلة شاف الأشكال شاف معالم شاف قنمان شاف مرخية شان يقيم الناس من أصواته وإذا أنت صارت على مادة تدير بها مدح بها دم بها استنقاص بها كذا شاف مخالفات ما أسرع أن عاد إلى الإمام قال يا مولاي أدعو الله أن يردني على حالي فإنها أسلم إلى ديني وإن كانت أسلم إلى ديني
من الأمان يعني
شوف الإيمان رجع. مو حين فيقول فقلت يقول قلت له شوفوا مبطيري بالإمام يقول أقول قلت له أكون في السفر أكون في السفر فتحضر الصلاة وأخاف الرمضاء. شو الرمضاء؟ رمضاء الأرض عندما تكون الأرض شبيهة رملية ترابية في جو الصيف هاي الرمضاء وأخاف الرمضاء على وجهي كيف أصنع؟ قال تسجد على بعض ثوبك. وين هذا بعض ثوبك؟ السوق أنا وين صاير؟ الآن ما أدري لأن هو اللي مثل حاله هو بصير بإيمانه وتدينه منين له هذا؟ ذاك الوقت قال له أبو بصير قلت ليس علي ثوب رحمة الله عليه ليس علي ثوب يمكنني أن أسجد علما على طرفه ولا زيده، حتى ما زيادة من جوه بحيث من أجرها توصل لجر مالتي ما في زيادة ولا زيده. قال تسجد على ظهر كفك فإنها أحد المساجد. واضح؟ المحقق أخذ هذا النص من الرواية ثبتتنا. يجي إنسان آخر يقيس قياس، عندما يفعل الإنسان ما يصح السجود عليه يفعل هذا الفعل، بعض الفقهاء يقول لا ما تشوف هذه خصوصيته وياها منعه الحال فله أن تداو ما هو إمكان أمر. أما خصوصية أخرى أو غيرها هذا كله فيها تفصيل إن شاء الله. يقول والذي ذكرناه من وجوب السجود وغير هذه الأمور إنما يعتبر في موضع الجبهة خاصة، في موضع الجبهة خاصة لا في بقية المساجد. بقية المساجد يجوز أو ما يجوز؟ أخذناها مثلا سابقة بشرط أن لا تكون هناك رطوبة مسلية. يقول ويراعى فيه أن يكون مملوكا، هذا ما يزيد عليه، مملوكا أو مألونا فيه، مملوكا أو يعني هذا واحد التربة، إذا التربة مملوك الواحد وهذا أخذها الجيدة ما يزيد. لذلك السنة التحظم يستشفي هذا يزيد إلى التربتين الثلاثة ويصلي، هذا ما يصير بالمعنى. المعاملين بعضهم عندهم غاية، هاي الأمامة من تنزل التقوى بالجاع فلا تركين حتى هاي فرق المسافة. بعض الناس بناها تبين ما يدري هاي الحل هذا، بس هي يتعلم يعرفها ويشوف دول المحامي حاطة تركين هوا مشان لا تنسى حاطة نفس العادة محامين طلبة يدورون منا منا عشان هاي يدرسون بشر ما يستشكلون، بس هذه أمور تصير استشكالات. هذا من الإمام قال يا مولاك فترت البقة، هذا من البقة طاهر ولا لو نجس؟ قال الإمام بين العابدين قال سمينا نجس، قال من العراق، قال وصل، قال شنو كنت تستشعر عليه السلام ما استشكلت بجنبه، استشكلت بجنبه ممكن نجس وطاهر؟ أحد يجاوب كيف نحن؟ فبعض الطلبة هم عادي يسأل النجس يساهم قتل النجس النجس هي المشكلة، لكن هاي التشكيل شنو وش الاشكال؟ يقول هذا اللي جاب الطلب او قصين بالجامع او قصين علمه للعب له للسجود، للسجود فيقول السجود يتحقق بالتربه الفوقانيه، التربه جواها تستعملها استعمال مخالف علمه للوقتيه، هو ما خلاها الطلب خلاها للمسجد تعلاوه للسجود. فاذا تريد تسوي أطلق صورة جيدة ليشتري هذه العلوم عن كل مدر خليها الواقع بعض الناس يستشف المدر لشين الحق بيها راجع من رجع التقليد. يقول وأن يكون خاليا من النجاسة، واضحة لأن اشتراط به والطهارة. وإذا كانت النجاسة في موضع محصور كالبيت وشبه البيت، هذا شبهة وجهد موضع النجاسة لم يسجد على شيء، ويجوز السجود في المواضع المتسعة، هيا شبهر غير محصور مواضع متسعة ومشكوك النجاسة في أي مكان، هيا نجاسة إذا نسألها شبه محصورة غير محصورة نجاسة موضع الجبهة سجود. يقول ويجوز السجود في المواضع المتسعة دفعا للمشقة، وإلا وقع في حرج شديد والحرج مرفوع. والحمد لله رب العالمين.